بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ مسألة الخضر وأثره الموجود في جزيرة فيلكة، ونحن في ليلة 29 من رجب لعام 38 و400 وألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الرابع لعام 17 و2000. هذه الرسالة للشيخ محمد بن الجراح رحمه الله تعالى وجزا الله عن خيره، هو من مشايخ الكويت المعروفين. سئل عن مزار كان سابقا قديما بفضل الله عز وجل كان موجودا في جزيرة اسمها فيلكة بالكويت، وقد أزيلت آثاره، فجاء هذا السؤال والجواب عليه، وهو نافع بحمد الله عز وجل. نسأل الله أن ينفعنا به ومن يسمعنا. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم آمين.
قال الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله تعالى: مسألة الخضر وأثره الموجود في جزيرة فيلكة. الحمد لله الأحد الصمد، والصلاة والسلام على رسوله محمد أفضل من وحد الله وعبد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واسترشد. وبعد، فقد سئلت عما يزعمه المزورون في فيلكة، وهي جزيرة شرقي تبعد عنها 15 ميلا، من أن الخضر عليه السلام له أثر وطأة قدم في تلك الجزيرة، بني عليه قبة واتخذ مزارا قد فتن به بعض السفهاء السذج، فكانوا يذبحون له وينذرون ويبتهلون إليه في قضاء الحاجات وإبراء العاهات، ويستغيثون به في رد الغائب ومنح الأولاد، ويطيبونه ويهدون له الهدايا الثمينة. وفي تلك الجزيرة مزارات أخرى تقصد وتعظم بأفعال واعتقادات لا يقرها عقل، لا يقرها عقل ولا نقل. يعرف منها 4: سعد وسعيد والبدوي وابن غريب. فهل لهذا الأثر المنسوب إلى الخضر أصل؟ وهل يجوز الذبح والنذر لتلك المزارات والاستغاثة بها؟
نعم، يعني الشيخ رحمه الله تعالى صاغ السؤال الذي قد وجه إليه، وظاهر جدا من قوله: فقد سئلت عما يزعمه المزورون. أن ما يسمى بالخضر هذا في جزيرة فيلكة أمر مزور لا حقيقة له، وإنما وضعه عباد الأوثان وعباد القبور وعباد الآثار وعباد الأحجار لأكل أموال الناس بالباطل. فبلغ الأمر فيهم أنهم يقدموا له أنواعا من القرب من نذور وذبح واستغاثة وتعلق، ويدعونه من دون الله عز وجل، يسألونه حتى إيش؟ الشفاء وإبراء العاهات والأولاد. وهذا كما هو ظاهر من دين الله عز وجل هو شرك أكبر، فقد عبدوا هذا المخلوق من دون الله تبارك وتعالى. وما خلقنا إلا أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. والتعلق بالآثار فتنة عظيمة عانى منها الناس منذ قرون، تعلقوا بآثار الصالحين وبصور الصالحين وبقبورهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وحقيقة العبادة هي ما شرعه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والواجب أن يعبد الله عز وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا منها، شوف شيئا منها ولو مرة واحدة، فقد أشرك. ليس بالضرورة أن يعكف سنين على عبادة غير الله حتى يكون مشركا، وليس بالضرورة أن يعبد غير الله بجميع أنواع العبادة حتى يكون مشركا، بل لو صرف نوعا واحدا من العبادة ومرة واحدة لغير الله فقد أشرك. لابد أن نفهم هذا جيدا، ولابد أن نعقل هذا وندعو إلى الله عز وجل بهذا، لأن الأمر خطير جدا. لأن الله يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك. هل قال تشرك كم سنة؟ هل قال تشرك كم مرة؟ ما قال، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أشركوا كم مرة؟ كم سنة؟ كم شهر؟ لا، من أشرك بالله عز وجل ولو مرة واحدة فقد حبط عمله. وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالأمر خطير جدا، يعني بعض الناس يقول أنتم تسارعون في تكفير الناس وتسارعون في الحكم على الناس، لماذا لا يقال بل نطلق هذه الإطلاقات حتى يكون عند الناس خوف شديد من الشرك؟ لابد من الخوف. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء كان يقول في دعاء لله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد أصنام. قالوا من يأمن البلاء على نفسه من البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم من هو؟ خليل الرحمن الذي حطم الأصنام، كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه وأبناءه من عبادة الأوثان والأصنام، كان على اعتقاد جازم بأن الله وحده المستحق للعبادة ويعبد الله وحده لا شريك له وحطم الأصنام وكفر بها، ومع ذلك كان يدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام. فالمسلم لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك، بل إن كان خائفا وجلا منه فهذا يرجى له، أو من كان خائفا وجلا منه فهذا يرجى له أن يستمن من الشرك. لكن من استهان به وهول من فتنته وهون على الناس وجاملهم وداهنهم فهذا والعياذ بالله في الحقيقة داعي للشرك، داعي إلى أن يقع الناس في خطوة بعد خطوة حتى يتخذوا إلها من دون الله عز وجل إلها كما يقال رسميا واضحا ظاهرا. لماذا؟ لأن الشيطان له ماذا؟ خطوات. فأول مظاهر مجانبة الشرك الخوف منه والحذر منه والتحذير منه حتى لا نقع فيه ولا يقع فيه غيرنا. نعم، جواب الشيخ فقال الجواب شرق الكويت ما في مشكلة. طيب،
قال الجواب من المعلوم أنه لم ينقل ولم يؤثر أن الخضر عليه السلام جاء تلك الجزيرة ولا أنه مر بها.
يعني الخضر صاحب موسى يسمونه عليه السلام، وهو المذكور في سورة الكهف، لأن سورة الكهف فيها قصة موسى المشهورة وأنه تبع عبدا من عباد الله واشترط على الله يسأله عن شيء حتى يحدث له منه خبرا، لكن موسى عليه السلام ما صبر وسأل مرة ومرتين ثلاث ثم فاصله بعد أن فسر له. جاء في السنة في صحيح البخاري أن هذا العبد الصالح الذي تبعه موسى وركب معه البعر هو الخضر عليه السلام. طيب هذا أمر ماذا يا إخوان؟ غيبي ولا لا؟ لابد لنا حتى نعرف أنه مر هنا ولا وقف هنا ولا فعل منها من ماذا؟ من دليل. إحنا ما أدركنا أيام موسى عليه السلام ولا أدركنا أيام الخضر عليه السلام. مثل هذا لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة. في طريق آخر؟ ما في طريق آخر. لا يجوز أن يزعم بأن فلان من القرون الماضية مر هنا أو جلس هنا أو فعل كذا وإحنا ما عندنا دليل. هذا يعتبر من القول بلا دليل، من الكلام بلا علم. فذاك يقول من المعلوم أنه لم ينقل. طيب فإن قال قائل قد يكون نقل، لو نقل لبلغنا، لبلغ غيرنا، لكن لم يؤثر قط من عن أهل العلم أن الخضر مر هنا ولا جلس هنا ولا فعل. هذا بداية الجواب أنه أصلا لم يمر هنا، ما في دليل على أنه مر هنا. حتى لو مر كما سيأتي التفصيل، لكن ما في دليل من البداية أن الخضر مر هذه البلاد وقام في هذه الجزيرة ووطأ في هذا المكان. نعم، ولو فرض، شوف الشيخ،
ولو فرض أنه جاءها فمن يستطيع أن يثبت أو يحدد أثر قدمه في ذلك المكان؟ هذا مستحيل. نعم. ومما لا ريب فيه لأدلة شرعية وعقلية أن الخضر عليه السلام قد توفي منذ زمن طويل، وحمى الله تربته من أن تكون وثنا يعبد، فلم يعرف له قبر ولا أثر، بل كان ذلك في علم الله وغيبه. وأما هذا الأثر المزعوم أنه أثر الخضر فباطل لا أصل له، وكذا كل ما نسب إليه من الآثار المنتشرة في بلاد المسلمين هنا وهناك، فكلها إفك وبهتان من خرافات أهل الدجل والشعوذة اختلقوها بوحي من وليهم الشيطان ليضل الناس بها عن عبادة ربهم الخالصة.
الله أكبر.
وطرق الشيطان كثيرة في إضلال بني آدم، وأعز شيء عليه صرفهم عن التوحيد الخالص وجعلهم يتعلقون بغير الله ليقطع عنهم عون الله ومدده فيكونوا من الخاسرين.
نعم، الشيطان يدعو بني آدم لأن يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، وللأسف استجاب له خلق كثير فعبدوا الشيطان من دون الله عز وجل، مع تحذير الله عز وجل لبني آدم من ذلك، وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون، يعني أضل خلقا كثيرا. فإن قال قائل: ما نرى عباد الشيطان كثيرين، تسمعون في عباد الشيطان، عباد الشيطان يمكن يعني واحد يبحث عنهم في الإنترنت حتى يجد لهم بعض الأتباع. في الحقيقة أن كل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، لأن عبادة غير الله عز وجل بأمر من؟ بأمر الشيطان. يعني حتى من عبد عيسى بن مريم عليه السلام أو عبد الأولياء الصالحين أو الأصنام أو الأوثان فهو في الحقيقة عابد للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بذلك. وتأمل هذا واحفظه جيدا. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذا ماذا كان يعبد آزر والد إبراهيم على إبراهيم عليه السلام، على إبراهيم السلام ماذا كان يعبد؟ أصناما. أعيد الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذن هو كان يعبد الأصنام، واضح. هذا في سورة الأنعام. ماذا قال في سورة مريم إبراهيم عليه السلام؟ ماذا قال لأبيه؟ قال: يا أبت لا تعبد الشيطان. هو ماذا كان يعبد؟ كان يعبد الأصنام. فكيف يعبد الأصنام ويقول له إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان؟ لأن الذي أمر والد إبراهيم وقومه أن يعبد الأصنام من؟ الشيطان. فلأنهم امتثلوا أمر الشيطان وعبدوا الأوثان والأصنام من دون الله فهم في حقيقتهم قد عبدوا الشيطان. ومثل ذلك قوم سبأ كانوا يسجدون لمن من دون الله؟ للشمس. سجدوا للشمس من دون الله، ماذا يقول الله عز وجل؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم على السبيل فهم لا يهتدون. فالذي أمرهم أن يسجدوا للشمس الشيطان. ففي الحقيقة كل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، لأن إما أن يكون عابدا للشيطان عبادة مباشرة فيسمون حينئذ عباد الشيطان، وإما أنهم عبدوا غير الله عز وجل بأمر الشيطان فهم قد امتثلوا أمر الشيطان فهم عباد للشيطان. فالشيطان يخطب الإنسان حتى يوقعه بالشرك، وهذه المرحلة الأولى عند الشيطان، أن يبلغ الإنسان أن يوقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه عدو. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، يكون من أصحاب الخالدين فيها. فهذه الدرجة الأولى والمرتبة الأولى عند الشيطان، أن يوقع بني آدم في ماذا؟ في الشرك الأكبر. إن استطاع أوقعه أوقع، لم يستطع أوقع بأقل من ذلك، الشرك الأصغر، البدع، الكبائر، المعاصي، الخطايا، حتى المكروهات، حتى لو يشغلوا بكثرة المباحات والإسراف فيها إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين. لكن المرتبة الأولى عند الشيطان أن يوقع بني آدم في ماذا؟ في الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. فكل شرك إنما في الحقيقة من أمر الشيطان، وكل عبادة لغير الله في حقيقته عبادة للشيطان، نسأل الله العافية. نعم.
قال: وعلى كل حال فإنه ولو قدر وجود الخضر وتحدد مكان أثره في هذه الجزيرة أو غيرها فليس لشيء من آثاره ولا آثار غيره من قبور الأنبياء والصالحين خواص مؤثرة، فهي لا تنفع ولا تضر ولا تغني من الله شيئا. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرب عنكم ولا تحويلا.
الله أكبر، شوف التحدي. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من هم الذي من دون الله؟ المعبودات التي من دون الله من هي؟ ها، كل معبود هو من دون الله، كل مخلوق هو من دون الله، الله فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده، فكل المعبودات هي من دون الله. وإنما وصفها الله عز وجل من دونه لبيان حالها، ليس معنى هذا أن في أولياء فوق الله أو مساوي لله، في أولياء دون الله، لا، هي كلها دون الله، فهذا حقيقتها، هذه الحقيقة. فقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر، يعني إذا وقع، إذا إنسان في مصيبة، في مرض، في بلاء، في عاهة، وقد وقع، فهذه المدعوات من دون الله ما تستطيع تكشف الضر بعد وقوعه. ولا تحويل، يعني ما تستطيع أن تحميه بحيث لو أتى الضر حولته ولم يقع، هذا حال لا تملكه. فلا يملكون كشف الضر يعني بعد وقوعه، ولا تحويله يعني ولا صده قبل أن يقع، هي لا تملك شيئا. إذن أحق بالعبادة من الذي يملك أن يكشف الضر وأن يحوله. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، حق أن يعبد. إذن وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن الذي يملك كشف الضر وتحويله، والذي يجيب المضطر إذا دعاه، الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، هو حق أن يعبد. لكن من دون الله لا يملك كشف الضر ولا تحويله، إذن على ماذا يعبد؟ وبهذا تبين لنا أن الله عز وجل هو الإله الحق المستحق العباد. لماذا؟ لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الباب الذي يستهين به كثير من الناس، باب الأسماء والصفات، بعضهم يقول لماذا نتكلم فيه، بعضهم يقول هذا ليس وقته، بعضهم يقول الناس أين وأنت أين. لا، هذا أساس دين التوحيد، هو ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى. بل الله عز وجل ما خلقنا إلا ليعرفنا بنفسه ما له من الأسماء وما له من الصفات. بل الدافع لكل عبد أن يعبد الله هو ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإلا لماذا لا تعبد الأصنام؟ وإن عبدت فهي معبودة بالباطل. لماذا؟ لو قالك قال لماذا تعبد الصنم؟ لماذا عفوا لو قالك قال لماذا لا تعبد الصنم؟ ستقول له ولماذا أعبده؟ هل خلق؟ هل يرزق؟ هل يملك؟ هل بيده الجنة والنار؟ هل يحاسب؟ هل يراقب؟ هل يسمعني؟ هل يبصرني؟ هل هو قادر علي؟ هل هو محيط بي؟ هل هو لا تخفى عليه خافية؟ لا لا لا. إذن لماذا يعبد؟ بينما قالك قال ولماذا تعبد الله؟ تعبد الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الذي يرزق ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض، الذي يطعم ولا يطعم، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، الذي على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، مالك الدنيا والآخرة، بيده الجنة وبيده النار، يقيم القيامة ويحق الحاقة. إذن كل مدار العبادة وعدمها تعبد من له صفات الكمال والجلال، ولا تعبد من له صفات النقص. لابد من التركيز على ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو يسمى توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو الربوبية والأسماء والصفات. فلذلك استحق الألوهية، استحق العبادة، فهو الإله الحق المستحق العبادة، لأنه جل وعلا له الربوبية، الخالق المالك المدبر، ولأن له الأسماء والصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاستحق أن يكون هو الإله الحق. ولذلك أمرنا ولذلك خلقنا وبذلك أمرنا، خلقنا لنعبده وأمرنا أن نعبده، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرنا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. وأما من سواه فليس كذلك، فلا يستحق العبادة أن يعبد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا شمس ولا قمر ولا آثار الأولياء ولا غير ذلك. الإله الحق المستحق العبادة هو رب العالمين جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وقد بين الله كذب من افتروا على رسله وزعموا أن عيسى عليه السلام أمرهم أن يتخذوه ربا، فرد سبحانه عليهم بقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
الله.
أي لا يمكن ولا يتصور عقلا صدور الألوهية من نبي قط بأن يتخذ الناس عبادا يتألهون له، لأن هذا هو الكفر، فكيف وقد بعث بالإسلام؟ هذا من المحال الممتنع على من آتاه الله النبوة ومن عليه بالفضائل والخصائص. وإذا كان ما ذكر في الآية لا يصلح لنبي أو لمرسل، فلئلا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. فتعظيم تلك المزارات بما ذكر في السؤال والاستغاثة بها والابتهال محض العبث والسفه، مع كونه عين ما نهى الله عنه بالآيات البينات وقبحته جميع الرسالات. فالله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
هذه الفقرة: الله وحده الخالق الرزاق هو الرازق المعطي المانع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. إيش تسمى الفقرة؟ ربوبية، صح؟ فهو جل وعلا الذي خلق، وهو الرزاق، وهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. هذه صفات الربوبية، ومن قرأ كتاب الله وجد هذا جليا، يذكر الله الربوبية استدلالا بها وتمهيدا للأمر بالألوهية. فبما أنه الذي خلق هو الرزاق الذي يحيي يميت يعطي يمنع يرفع يخفض، على كل شيء قدير، لا مانع ما أعطى ولا معطي ما منع، إذن يجب أن يكون هو الإله الحق أن يعبد وحده لا شريك له. وأنا أرجو من كل طالب علم وهو يقرأ كتاب الله عز وجل يتدبر هذا المعنى، ربوبية استدلالا بها على الألوهية. أقرأ من الفاتحة وأنت هكذا في كتاب الله تتدبر، تجد دائما الربوبية استدلالا بها للألوهية. الحمد لله رب العالمين، صح؟ ربوبية، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ربوبية. ماذا قال؟ إياك نعبد إياك نستعين، ألوهية. هذا في أول سورة. آخر سورة: قل أعوذ برب الناس، رب الناس، ها، ملك الناس. ماذا قال؟ إله الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. وهكذا ما تقرأ في كتاب الله عز وجل إلا تجد هذه الحقيقة العظيمة، أنه جل وعلا الرب الذي خلق، الذي يملك، الذي يرزق، الذي يحيي، الذي يميت، الذي يرفع، الذي يخفض، تجد الأمر به. إذن هذا هو الرب، هذه صفاته، إذن يجب أن يكون هو الإله الحق المعبود بحق، فاعبده وحده لا شريك له. واضح؟ وإذاك شوف الفقرة الأولى تقدر تكتب عليها الربوبية. الثانية قال: وهو المعبود المسؤول. إيش هذه؟ ألوهية. ألوهية والعبودية، ألوهية والعبودية هي شيء واحد، ولكن لماذا تارة يقال عبودية وتارة يقال ألوهية؟ إذا قيل ألوهية هي نسبة إلى الإله الحق وهو الله عز وجل، وإذا قيل العبودية نسبة إلى عبادة العبد لله. نعم، الدلالة واحدة، الألوهية، توحيد الألوهية هو توحيد العبودية، لكن توحيد الألوهية يعني أن الله هو الإله الحق المستحق العبادة لا شريك له. توحيد العبودية يعني عبادة العباد خالصة، يجب أن تكون خالصة لله. وهل له اسم ثالث؟ توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة. واضح؟ توحيد الألوهية هو نفسه توحيد العبودية، هو نفسه توحيد العبادة. هذا في التقسيم الثلاثي اللي هو الربوبية، الألوهية والعبودية والعبادة، والثالث الأسماء والصفات. في التقسيم الثنائي المعرفة والإثبات، وهذا يعادل ماذا في الثلاثي؟ الربوبية والأسماء والصفات. والقصد والطلب يعادل في الثلاثي الألوهية، ولا العبودية هو نفسه العبودية والألوهية، لكن النسبة تختلف. والله هو الإله الحق، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. طيب، قال وهو المعبود. نعم.
قال رحمه الله: وهو المعبود المسؤول الذي يخاف ويرجى ويسأل ويستغاث به ويعبد. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.
هذه الآية العظيمة، ألا لله الدين الخالص، هذا خبر ولا لا؟ يخبر الله بأن لله الدين الخالص، لكن هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني بما أن لله الدين الخالص إذن اعبدوا الله مخلصين له الدين، فهو خبر بمعنى الإنشاء، يخبر بأن الدين خالص له، إذن بما أن الدين خالص له يستحقه، إذن اعبدوه مخلصين له الدين. واضح؟ وأيضا هذه الآية المنطوق ألا لله الدين خالص، فماذا يفهم منه؟ أن ما لم يكن خالصا فليس لله، ما لم يكن خالصا فليس لله. والمفهوم من هذه الآية جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك. لماذا؟ لماذا يقول الله فهو الذي أشرك؟ لأن الله يقول في القرآن: ألا لله الدين الخالص. إذن الدين الخالص هو لله، إذن ما ليس بخالص فهو تركته وشركه، سيكون لغير الله حتما. لا يقبل الله من الدين إلا ما كان خالصا. ومع لا يقبل الله من الدين يعني العبادات التي يتعبد بها العبد تسمى دين، الأعمال التي يتعبد بها تقال عنها دين. فالدعاء دين، الاستعانة دين، الاستغاثة دين، التوكل دين، الحب دين، كل هذه يجب أن تكون لله عز وحده ولا شريك. ما الذي يقبل الله منه؟ ما كان خالصا لله عز وجل، يعني ما لم يكن خالصا لا يقبل الله عز وجل، ما لم يكن خالصا لا يقبل الله عز وجل. إذن قال الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. ما معنى الدين؟ يعني ويكون التوحيد لله، يكون الدين خالص لله. إذا ما معنى وقاتل حتى لا تكون فتنة؟ فتنة بهذا السياق يعني شرك. إذا حتى الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، المقصود منه ماذا؟ حتى لا يكون شرك وحتى يقوم التوحيد لله عز وجل. ليس المراد زهق الأنفس والوصول للحكم والسبايا وحور العين وإلى آخر ذلك، لا، بل حتى الذي يقاتل لكي يستشهد هذا ليس لله. متى يكون لله؟ أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. ما يأتي واحد يقول: أنا أريد أن أجاهد حتى أشرف أسرتي بالشهادة، هذا ليس لله. أو يقول: أقاتل حتى أنال حور العين، هذا ليس لله. القتال ليس لحور العين وليس لتشرف أسرتك، بل وأسوأ من ذلك من يقاتل لأنه سئم من الحياة، سئم من الحياة، بعضهم محكوم عليه، بعضهم ديون متراكمة، بعضهم مريض نفسي، بعضهم مشاكل زوجية وطلاق، بعضهم يريد أن يتخلص من هذه الدنيا كما يفعل من ينتحر، يذهب هذا ويقول لك: يا شيخ جاهد، لا عطني عملية انتحارية يسميها استشهادية حتى ينتحر. هذا لله؟ هذا ليس لله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الدين كله صلاة صيام جهاد قراءة قرآن ذكر استغفار توبة توكل استعانة استغاثة كل الدين يجب أن يكون لله، ألا لله الدين الخالص. هذا المنطق والمفهوم، يعني ما لم يكن خالصا فليس لله، سيكون لغير الله حتما. نعم.
قال رحمه الله: والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله تعالى.
هذان شرطان لا يتكلم بهما ولا يدعو إليهما إلا أهل السنة إلا أهل التوحيد. يركزون على هذين الأمرين، أن تكون العبادة خالصة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظ خالصة لله على سنة رسول الله يعني ماذا؟ يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيجب أن يكون الدين لله، العبادة لله خالصة للوجه الكريم، ويجب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الشهادتين. فشهادة أن لا إله إلا الله عبادة الله وحده ولا شريك له، أن يكون الدين خالص لله. وشهادة محمد رسول الله أن تكون العبادة على سنة رسول الله. وأي الأمرين أهم من الثاني؟ كلاهما مهم ولا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا. وهل انفصلت شهادة محمد رسول الله عن شهادة الله، عن شهادة أن لا إله إلا الله؟ تنفصل؟ انفصلت هي؟ ما انفصل. الدليل بولي الإسلام على كم؟ على خمس. فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كم هذا؟ واحد. ليس شهادة أن لا إله إلا الله واحد وشهادة محمد رسول الله اثنان. لو كان كذلك لقال بني الإسلام على ست، قال على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت لما استطاع عليه سبيلا. فلا يمكن أن تنفك هذه عن هذه، بل يعبر بإحدى الشهادتين عن الأخرى. يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف، إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، يعني جاء وقال ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافق لكاذبون. ماذا استدل أهل العلم بهذه الآية؟ على ماذا؟ على ماذا؟ على أن الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله. فيستدلون بهذه الآية، ما في ذكر لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله شهادة محمد رسول الله هاتان الشهادتان متلازمتان. واضح؟ لو أخلص الإنسان الدين لله وحده لا شريك له على غير سنة رسول الله فعبادته رد، يعني مردودة. ولو أتى بالعبادة على السنة بواجباتها وشروطها ومستحباتها الكمال والتمام، لكن لغير الله لأن أشركت لأحبطن عملك. فالعمل لغير الله حابط، والعمل على غير سنة رسول الله مردود. إذا ما الذي يقبله الله عز وجل؟ ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. افني عمرك كله في تحقيق هذا الأمر العظيم العظيم، وهو خلاص الدين لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ليس نظريا، يجب أن يكون تحقيق الإخلاص لله وتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كل الناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى الروافض هم روافض أسوأ فرق أهل البدع يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، المسألة ليست ادعاء. لو بالدعاوي فاليهود والنصارى أسبق منا تاريخيا ولا لا؟ أي الأمم قبل، يهود ولا النصارى ولا المسلمون؟ اليهود والنصارى قبل المسلمين، عندهم دعاوي كبيرة. قالوا ماذا؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه. من ينافسهم على هالدعوة هذه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن الله كذبهم. قال فلما أعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. المسألة ليس بالدعاوي، بالحقائق. تقول لا إله الله محمد رسول الله، لابد أن تحقق الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معلومة اليوم في حزب اسمه حزب الله وهو حزب الشيطان، هي دعاوي ليست بالدعاوي، لابد من تحقيق هذا الأمر حتى أن تقنع نفسك أنك أنت على خطر عظيم إن لم تحقق لا إله إلا الله. كل الناس يقولون لا إله إلا الله، لكن لابد لها من شروط، لابد لها من تحقيق، لا بد له من إخلاص لله عز وجل، لا بد له من الصدق مع الله عز وجل، لا بد له من يقين، لا بد له من حب وانقياد وقبول، لا بد له من خلوص تام من الشرك، كفر بالطاغوت ولا إله إلا الله ويدعو غير الله. هذا كما يقول الشيخ محمد البار رحمه الله عليه: كالذي توضأ ثم نقض وضوءه ثم صلى، ما حكم صلاته؟ باطلة. لما جماعة متوضي والماء ما زال يقطر من لحيته، لكنه ماذا فعل؟ نقض وضوءه، فهو والذي لم يتوضأ سواء. لابد أن تحافظ على وضوءك حتى تصل وصلاتك، ولابد أن تحافظ على لا إله إلا الله حتى تموت عليها فتقبل شهادتك. أما إنسان يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتوكل على غير الله ويحب الأنداد كحب الله، هذا لو قالها 1000 مرة ما نفعته، ما لم يأتي بحقيقة لا إله إلا الله، تحقيقها بإخلاص الدين لله عز وجل وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعبادة لا تكون عبادة،
قال رحمه الله: والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله تعالى، وهي أنواع وأصناف، ولا يتم إلا بتوحيدها كلها لله سبحانه بأن لا يشرك شيئا ما معه لا في مقدرته.
كلام جميل. ولا يتم إلا بتوحيدها كلها لله سبحانه وتعالى، يعني لو وحد بعضها وحد أكثرها، وحد 90% منها ما ينفع، لابد ماذا؟ كل العبادة تكون لله. واضح؟ بأن لا يشرك شيئا ما معه، لا يشرك شيئا يعني أي شيء، ولا ملك من الملائكة، ولا رسول من الرسل، ولا ولي من الأولياء، ولا أي شيء. نعم.
لا في محبته، ولا في خوفه، ولا في رجائه، ولا في التوكل عليه، ولا في العمل له، ولا في النذر له، ولا في الخضوع له، ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، فإن كل ذلك إنما يستحقه فاطر السماوات، فاطر الأرض والسماوات وحده، فهو الإله المستحق للعبادة الذي لا يستحقها إلا هو، وهي كمال الحب والذل والإجلال والتوكل والدعاء بما لا يقدر عليه إلا هو تعالى، كشفاء المريض ورد الغائب ومنح أولاد ونحو ذلك.
كلام جميل. نعم.
وقد بيّنت السنة أن الدعاء هو العبادة، أي ركنها المهم الأعظم. وفي التنزيل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسماه عبادة. وفي المسند من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.
نعم. يقول: وقد بينت السنة أن الدعاء هو العبادة، لفظ الحديث هكذا: الدعاء هو العبادة، هذا في الترمذي، جاء بسند ضعيف أو في ضعف: الدعاء مخ العبادة، لكن ثابت صحيح: الدعاء هو العبادة. ماذا يقول الشيخ؟ يقول: أي ركنها المهم الأعظم، ركنها المهم الأعظم، فلذلك العبادات كثيرة، فسمى الدعاء هو العبادة، مع أن في عبادات غير الدعاء ولا لا، لكن لأهمية الدعاء ظفر بهذا الاسم، قال: الدعاء هو العبادة، ولا العبادات كثيرة غير الدعاء. نظير هذا: الحج عرفة، ما رأيكم لو حج حاج إلى بيت الله ما أتى بشيء من النسك، فقط وقف بعرفة، هل يصح حجه؟ يصح أو لا يصح؟ واحد ذهب إلى مكة، خرج حاجا إلى مكة، وقف بعرفة فقط، ما أتى بشيء من النسك، فقط وقوف بعرفة ورجع، يصح حجه ولا لا؟ ما يصح. أعيد السؤال يا أخوان: واحد خرج حاجة إلى مكة، سافر من بلده إلى مكة، تكلف السفر، فقط وقف بعرفة ورجع، يصح حجه؟ ما يصح حجه، ما يصح. متأكدون؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، أعيد السؤال، إذن لو ذهب فقط وقف بعرفة ورجع هل يصح حجه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة لبيان أهمية هذا الركن الذي لا يمكن أن يتم الحج إلا به، لبيان أهميته، فهو ركن عظيم أساسي ما يمكن أن من لم يدركه لم يدرك الحج، حتى لو أتى بعد عرفة وانتهى يوم عرفة ودخل يوم النحر أحرم وطاف وسعى ورمى ونحر، لا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. تبهتم؟ فلأهمية الوقوف بعرفة قال الحج عرفة، لا يعني أن الحج فقط عرفة، وهنا لما قال الدعاء هو العبادة لا يعني أن ما في عبادة غير الدعاء، ولكن لأهمية الدعاء وفضل الدعاء فهو كما قال الشيخ ركنها المهم الأعظم، فإذا قال الدعاء هو العبادة. وللعبادة الدعاء فقط ولا فيها في غير الدعاء؟ في كثير، لكن لأهمية الدعاء وفضل الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. واضح؟ نظير هذا الحج عرفة، الحج عرفة، هل لهذا مثال آخر؟ ها؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة وغير النصيحة، لكن لما قال الدين النصيحة لبيان إيش أهمية النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ماذا ذكر؟ ذكر الفاتحة. الصلاة ماذا قال العلم؟ الصلاة التعبد لله بأقوال أفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، بينما الله عز في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة فذكر الفاتحة وحدها لأهمية الفاتحة وركنها الأصيل، فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. فقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة فقط. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، من العبادات كثيرة غير الدعاء. نعم. مع أن الدعاء له معنى آخر، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة يعني نكون سأل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، رب اغفر لي ولوالدي كما ربيانا صغيرا، هذا اسمه ماذا؟ دعاء مسألة، سأل الله عز وجل. دعاء العبادة هو أن يتعبد الله بالعبادات، والمراد من هذه العبادات هو إيش؟ أن يسأل الله عز وجل، فهو كما يقال يسأل الله بلسان الحال. يعني واحد صائم هل الصوم دعاء؟ أدري عبادة، لكن هل هو دعاء؟ ها؟ طيب واحد يقول اللهم أني أسألك أن أدخل الجنة من باب الريان، هذا واضح دعاء صح؟ اللهم أني أسألك أن أدخل الجنة من باب الريان، واضح سأل الله صح؟ واحد آخر ما قال اللهم أدخلني الجنة من باب الريان، ولكنه سمع أن الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل إلا الصائمون، والله هكذا إذن هو نوى الصيام وأمسك عن الفطرات حتى يصوم، ماذا لسان حاله يقول؟ ها؟ كأنه يقول إيش؟ اللهم أني أسألك الجنة أو أن أدخل الجنة من باب الريان، فهو تصرف بتصرفات عمل أعمال، ها؟ لسان حاله مثل الذي يقول اللهم أدخل الجنة من باب الريان، هو صام لكي يدخل الجنة من باب الريان، واضح؟ فتسمى هذه العبادات، هذه دعاء عبادة. ويا رب يا رب اللهم يسألك عبد الله عز وجل، فعبادته لله عز وجل هي دعاء أيضا، واضح؟ وأنا دائما أذكر مثلا أو مثالا يعني إن شاء الله يكون مقنعا. قام رجل بعد الصلاة وقال يا أيها الناس يا مسلمون جزاكم الله خير، ساعدوني ساعدوني أعطوني تصدقوا علي، هذا ماذا فعل؟ ها؟ سأل، ليس كذلك؟ سأل أعطوني أعطوني تصدقوا علي ساعدوني والله علي، سأل. واحد آخر ما قام ولا سأل، لكن وقف عند باب المسجد وجلس، ها؟ عند الباب له، ما قال أعطوني، لكنه جلسته هناك من عاد يجلس عند باب المسجد؟ الناس اللي يشحدون صح ولا هذا ما تكلم بس جلس ولا بعض النساء تقف هناك جالسة وقاعدة ايش تقصد ها صح فعلها سؤال وإن لم تقل أعطوني فالذي يقول أعطوني سأل والذي يتصرف بالتصرفات معناها أعطوني أيضا سأل واضح فالذي يقول اللهم 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 هذا الدعاء مسألة والذي يركع ويسجد ويصوم ويحج ويطوف ويسعى ويتصدق أيضا هذا دعاء لكن ما هذه الأعمال تسمى الدعاء عبادة ولكن ليش يقول اللهم اللهم يقال دعاء مسألة ودعاء المسألة أيضا هو عبادة لاحظ دعاء المسألة اللهم اللهم يا رب يا رب أيضا هذا ماذا هذا عبادة ولذلك الآن لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء العبادة أي دعاء دعاء المسألة ولا دعاء العبادة هذا وهذا فكل عبادة كل دعاء مسألة هو عبادة وكل تعبد لله هو دعاء فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم المحكم الدعاء هو العبادة فالناس ما تتعبد الله عز وجل إلا وقصدهم بذلك التقرب إلى الله حتى ينال الجنة حتى ينال رضاه حتى ينجيه من النار حتى يتقوا سخطه وغضبه صح فإما أن يدعو الله عز وجل أو يتعبد الله فذاك قيل الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة نعم أصبر كمل
قال رحمه الله قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفا منه أو رجاء له فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل ويخضع له ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته والمؤثر لا يرضى بإيثاره انتهى كلامه رحمه الله وبذلك يتضح أن من قصد
يعني من أشرك بالله عز وجل لم يقدر حق قدره يجعل المخلوق كالخالق هذا ما قدر حق قدره لكن انتبهوا ليس بالضرورة لا يكون قد جعل المخلوق كالخالق إلا إذا اعتقد بأن هذا المخلوق يساوي الله عز وجل ويماثله في جميع صفاته هذا ما يقول فيه قائل أصلا وإنما لو اعتقد بأن المخلوق الفلاني مساوي لله عز وجل ولو بصفة واحدة أو بحق واحد فيكون قد ساوى بين الخالق والمخلوق واضح؟ يعني رب العالمين يقول في كتابه عن المشركين أنهم يوم القيامة يتحسرون ماذا يقولون؟ يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين هكذا دخلوا النار وتحسروا فيقولون تالله يقسمون بالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ما معنى إذ نسويكم برب العالمين هل المشركون في الدنيا كانوا يعتقدون أن الأصنام أو الأوثان أو الأولياء مساوي لله عز وجل في جميع الصفات الجواب لا لو اعتقد معتقد أو قال قائل أو زعم زاعم أن المخلوق الفلاني مماثل لله مساوي لله كفء لله ولو في صفة واحدة أو في حق واحد فهذا ساوى بين الخالق والمخلوق واضح؟ واضح أو ليس بواضح؟ مثال على ذلك لو أنه قال العبادة كلها لله حق لله وحده لا شريك له إلا النذر فقط النذر فهذا النذر يجوز لله وللولي ساوى أو لم يساوى ساوى لو قال العبادة كلها لله حتى النذر إلا نذر مرة كل سنة يكون لله وللولي في أيام مولد الولي يكون قد ساوى. أما أن يقال ما يكون مشركا إلا إذا ساوى المخلوق بالله عز وجل في جميع صفاته فهذا لا يوجد، لا يقول به قائل. ولذلك المشركون ماذا كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج وهم مشركون؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن هم الشريك الذي اتخذوا مع الله عز وجل هل اعتقد أنه مثل الله مساوي له في كل الصفات؟ لا، بقولهم ماذا؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. واضح؟ الله يقول في كتابه عن المشركين والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا عندهم أي إلهين أعلى، الله جل وعلا ولا الأولياء الذين عبدوا ليقربهم إلى الله زلفى؟ الله أعلى، ومع ذلك هم مشركون بهذا الفعل، مع أنهم ما اتخذوا هذه الأولياء إلا شفعاء عند الله، هم أقل رتبة عندهم من الله عز وجل ما في شك، ومع ذلك هم أشركوا. فهنا يلتبس على كثير من الناس يظن أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا اعتقد أن المخلوق الفلاني الولي الفلاني هو مساوي لله في جميع الصفات. لا، ولو اعتقد بأن المخلوق الفلاني مساوي لله في صفة واحدة من الصفات أو في حق واحد من حقوقه فيكون مشركا، قد ساوى المخلوق بالخالق. والله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، في أي صفة هذا ليس كهذا؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق في جميع الصفات والحقوق، ليس ثم مخلوق مماثل لله مستحق مع الله شيء مما هو من خصائص الله عز وجل، لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء ولا صفات. واضح؟ وإنما الله عز وجل كما قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال جل وعلا وله المثل الأعلى، وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا له الأسماء الحسنى. لابد أن نعتقد هذا، أن الله له الأسماء الحسنى وحده لا شريك له، وله الصفات العلى وحده لا شريك له، وله العبادة، ويكون الدين كله لله، ألا لله الدين الخالص. فلابد أن نؤمن بهذا ونعمل على هذا، الدين كله لله والمثل الأعلى لله والأسماء الحسنى كلها لله، وأما كل من سوى الله فهو دون الله مهما عظم، ملك نبي رسول ولي شمس قمر، كل من سوى الله فهو دون الله، لا يستحق ولا شيء من العبادة، الدين كله لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وبذلك يتضح أن من قصد بقعة منسوبة لمخلوق لأجل الطلب منه كالأثر المنسوب للخضر وكالقبر والمقام أو لأجل الاستغاثة به أو الذبح أو النذر له لجلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى فهو من الحمقى الذين لا يعقلون، وفعله محرم وشرك اسمه كبير مناف لما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس لله تعالى وتخلصها لعبادته وحده وإفراده بالتوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من عند الله تعالى.
طيب، هذه مسألة مهمة جدا، أن الذي يدعو غير الله ويقصد بقعة أو قبر من أجل الاستغاثة به أو الذبح له أو النذر له لجلب نفع أو دفع ضر ونحو ذلك العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى فهو من الحمقى، يعني السفهاء. وذلك الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هذا الجاهل الضال الذي قال الله عنهم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذا أضل. ومن أضل يعني لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هؤلاء يا أخوان قد ابتلينا في هذا العصر بسبب الفضائيات والأجهزة الإلكترونية بمن يقول أن دعاء غير الله لا بأس به، وهذا أمره ظاهر كالرافضة. لكن اليوم ظهر لنا من يقول دعاء غير الله خطأ، بس ما هو شرك، خطأ لكن ليس بشرك، وهذا قد يكون أخطر من الأول. الأول عرفنا فاصلنا وفاصلنا، يدعو غير الله ويجعل دعاء غير الله كدعاء الله، يدعو غير الله كما يدعو الله، بل ويعتقد أن الدعاء غير الله عز وجل أولى من دعاء الله. والله يا أخوان ولاة الرافضة ولاة الصوفية يعتقدون أن الدعاء غير الله أولى من دعاء الله، بل يقر بعضهم فيقول أما الله فإذا دعوناه إذا عبدناه يعطينا في الآخرة، في الآخرة، أما الولي لا يعطينا حالا حالا، تعال يوم القيامة يعطيك، لكن هذا الولي يعطي هنا في الدنيا. حتى بعضهم يقول ادعوا انتوا الله يعطيكم يوم القيامة، لكن هذا الولي الآن يعطينا. انظروا هذا موجود، حقائق ليست بالهزل، حقيقة. بعضهم يقول يا زهراء يا زهراء، قيل له وهو يطوف بالكعبة رافضي معمم، فقال له أحد الأخوة من الموحدين قل يا الله، قال الله لكم لنا الزهرة. نعوذ بالله، هذا ما ذكر الله في كتابه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذي من دونه إذا هم يستبشرون. فهذا صنف واضح وظاهر بين، لكن لما ظهر لنا الآن مثل هذا الأخ الذي يدعى أبو عرفة الذي يتأمل يكون هو المهدي ويصف نفسه بأوصاف ما تنطبق على المهدي أو أوصاف لا تنطبق إلا على المهدي، وهو يصف بها نفسه، هو الذي يعيد الناس إلى الكتاب والنبوة، هذا يقول الاستغاثة بغير الله خطأ، لكن ليس بشرك، ليس بشرك. يعني خطأ إيش هذا؟ خطأ في النحو ولا خطأ في التجويد؟ توصف العباد لغير الله تقول خطأ، طيب هذا الخطأ من أي نوع من الأخطاء؟ عبادة غير الله عز وجل. يقول الله في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذي يحب المخلوق كحب الله هذا مشرك. الله عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والله قل في كتابه فلا تدعوا الله أندادا، فالذي يحب المخلوق كحب الله فقد اتخذه ندا مع الله، هذا كلام الله عز وجل، وهو يزعم بأنه يريد أن يعيد الناس إلى الكتاب والنبوة، حتى ما يقول والسنة والنبوة. طيب انظر كتاب الله عز وجل دعا ماذا؟ إلى إخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص. ما أن تصرف العباد لغير الله نقول خطأ، خطأ خطأ، طيب الشرك خطأ، وبعدين هذه عبادة غير الله عز وجل. نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصل الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، صح؟ لكن هل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله، ولا نحبه في الله ولله؟ ها، نحبه في الله ولله. حب الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فهو من طاعة الله عز وجل، كما نصلي لله ونسجد لله ونركع لله ونتصدق لله. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ها لله، صح؟ نحبه لله، ونحبه في الله لأنه مطيع لله عز وجل، لأن الله أمرنا أن نحبه وأن نتبعه، فنحن نحبه في الله لطاعته لله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه، لكن ما نحبه ها ما نحبه كحب الله، هذا شرك. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا سواء كان رسولا أو نبيا أو ملكا أو وليا، إن أحبه كحب الله فقد اتخذوا ندا مع الله عز وجل، هذا كلام الله تبارك وتعالى. كيف يقال خطأ؟ واحد يتوكل على غير الله شرك أو ليس بشرك؟ خطأ. واحد يزد غير الله شرك أو ليس بشرك؟ خطأ. واحد يستغيث بغير الله شرك ولا خطأ؟ واحد يدعو غير الله خطأ، واحد ينذر لغير الله خطأ، واحد واحد واحد، ماذا بقي لله عز وجل إذا هذه العبادات تصرف لغير الله؟ ولا يكون حينئذ من عبد غير الله لا يكون مشركا. قال لأنه يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. ومن قال لك أن الذي يقول لا إله إلا الله وينقضها بعبادة غير الله لا تنتقض؟ من قال؟ من قال ما في شيء اسمه ردة؟ من هو المرتد؟ الذي يكون على الإسلام ولا اللي ما دخل الإسلام أصلا؟ الذي يكون على الإسلام ولا كيف يقال عنه مرتد؟ من يرتد منكم عن دينه، الذي يرتد هو الذي إيش في الإسلام ثم يأتي بما يوجب له الخروج من الإسلام، وأي شيء يخرجه من الإسلام أعظم من الشرك بالله عز وجل. إذا الله عز وجل يقول في خطابه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم، يقول إذا أشركت لا يحبطن عملك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا دين الأنبياء، أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى أخوانه المرسلين، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من أخوانك المرسلين، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا كتاب الله يا أبو عرفة، هذا كتاب الله عز وجل. ولما ذكر الله بعض الرسل في سورة الأنعام وهم رسل، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما يقول لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، هم الرسل جاوب لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل الرسل جاوب لا إله إلا الله ودعوا إلى لا إله إلا الله، وقال الله عنهم ولو أشركوا، وهم الذين جاوبوا لا إله إلا الله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خطأ، يقول خطأ ليس بالشرك، لا تكفرون المسلمين، احنا كفرناهم ولا هم اللي كفروا؟ واحد يصف العبادة بغير الله، احنا كفرنا، نحن كفرنا، ما كفرنا، هو الذي اختار الكفر لنفسه فعبد غير الله عز وجل، كما قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم الكفر، قال هو الرجل يقول عن نفسه يهودي، هو يهودي، هو نصراني. إذا واحد يعبد الأولياء من دون الله ويختار هذا لنفسه ويصرف لهم العبادات من دون الله عز وجل ويقول لا إله إلا الله، هذا لا يعلم معنى لا إله إلا الله ولم يلتزم بلا إله إلا الله، فتجده يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله تبارك وتعالى. وقد شوهد وعلم من الرافضة من لو استحلف بالله لحلف كاذبا، مشي حالك، لكن لا يحلف بغير الله إلا أن يكون صادقا، إلا أن يعقد يمينا لا ينقضها أبدا ولا يفجر فيها أبدا، فيحلف بالله. لما أيها الرافض البعيد؟ لما؟ قال الله غفور رحيم، يعني يحلف وكذب عادي يغفر، غفور رحيم. لكن الولي الفلاني تحلف به وتكذب والله لا يفعلن بك ويفعلن بك، شديد الغضب. أي شرك أعظم من هذا الشرك؟ ربنا جل وعلا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. في أحد أشد غضب من الله عز وجل؟ في أحد أشد سخط من الله عز وجل؟ كلا والذي لا إله إلا هو. لكن هؤلاء جعلوا غضب الله عز وجل أي كلام، يحلفون بالله ويكذبون عادي، لكن لا تقسم بالولي بالسيد بفلان بالإمام الفلاني وتكذب. حتى أن بعضهم إذا أراد أن يغلظ اليمين على أحد يستحلفه قال احلف بفلان، احلف بفلان، والله العظيم ما يمشي، احلف بفلان. لأن هؤلاء ماذا فعل؟ ماذا فعل هؤلاء؟ هؤلاء تجاوزوا أن يساوي المخلوق بالخالق، بل ماذا قدموا؟ المخلوق على الخالق. وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذي من دونه إذا هم يستبشرون. ثم يقول لا تكفر المسلمين، ومن قالك نحن كفرنا المسلمين؟ هم الذين كفروا هؤلاء وليسوا بمسلمين، لو كانوا مسلمين ما عبدوا غير الله. الذي يعبد الله وحده لا شريك له هو المسلم، والذي يعبد غير الله عز وجل ويتخذ من دون الله أندادا ويصرف لهم العبادات هذا هو الذي اختار نفسه أن يشرك بالله عز وجل. واعلموا أن أعداء الإسلام والمسلمين أن أعداء الإسلام والمسلمين ألصقوا بأهل التوحيد أنهم التهم الباطلة، أنهم يكفرون المسلمين، وأنهم يحملون كتب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الإمام يا أبو عرفة إمام متبوع نفع الله به أكثر من 200 سنة، الناس يوحدون الله عز وجل ببركة دعوته رحمه الله تعالى، نرجو له ولا نزكي على الله أحدا. هذا الإمام متبوع، مش أنت إمام. هذا الإمام ماذا فعل أعداء الإسلام؟ بثوا في المسلمين ناس مجرمين، خوارج الذين لقبهم ماذا؟ كلاب أهل النار، يحملون ماذا؟ كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، ويزعمون أنهم هم على عقيدة محمد الشيخ محمد عبد الوهاب لتشويه دعوة الشيخ، لتشويه دعوة التوحيد. الروافض هم الذين يطبعون هذه الكتب ويدسونها بين أيدي هؤلاء المجرمين كلاب أهل النار، حتى يشوهوا صورة دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أنه هو الذي يقطع الرؤوس، هو الذي يستبيح دماء المسلمين، نواقض الإسلام العشرة، تعال أنت كافر، احنا نحمل الكتاب من الشيخ محمد عبد الوهاب. تخطيط بين الرافضة وبين كلاب أهل النار لتشويه دعوة التوحيد. هذه الحقيقة إن كنت لا تعرف يا أبو عرفة، اعرف إن كنت لا تعرف. ولذلك يقولون شوف الشيخ محمد الوهاب، ما يكون الشيخ طبعا، سميه دجال، يسميه مسيلمة الكذاب، يسميه مسيلمة نجد. ليش؟ لأن الخوارج كلاب النار يحملون كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب. لكن ماذا قال أهل السنة؟ ماذا قال أهل التوحيد؟ قالوا الخوارج حملوا ماذا؟ ما حملوا كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما حملوا النواقض العشرة، ماذا حملوا؟ حملوا القرآن، القرآن، واستدلوا بالقرآن على تكفير المسلمين وعلى سفك دمائهم واستباحة أعراضهم. ماذا نفعل بالقرآن وقد استدل به الخوارج؟ هل يذم القرآن لأن الخوارج يستدلون به؟ هل نطرح القرآن لأن الخوارج يحملونه؟ يا عاقل اعقل، إن كان قد رزقك الله عقلا لتعقل به. أعداء الإسلام أرادوا أن يدمروا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، هي دعوة الأنبياء، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دعوة الإخلاص لله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له. فطبعوا هذه الكتب ووضعها بأيدي السفهاء من الخوارج، من كلاب أهل النار. هؤلاء ما عندهم علم، هؤلاء مسترزقة، هؤلاء العوب بأيدي الرافضة. ولذلك كل من له عقل نظر لا تجد ولا تفجيرا واحدا ولا ما يسمى بهذا الانتحار يسمونه استشهاري زورا فجر في إيران، ولا عملية واحدة في بلاد المسلمين في مساجد المسلمين يأتون يفجرون يشوهون صورة الإسلام وتفجر، ولا مع كتب الشيخ محمد عبد الوهاب. الرافضة فعلوا هذا، ثم يقول قتلوا المسلمين. أهل السنة ما قتلوا أحدا. بشار اللي أباد المسلمين يقول عنه مسلم، هذا الذي أباد المسلمين مسلم. والشيخ اللي ميت صار له قريب 250 سنة ولا أكثر يقول عنه مسيلم الكذاب. بما ستواجه ربك يا أبو عرفة؟ نسأل الله العافية. لابد أن نعرف كيد الكائدين. أهل السنة ما يكفرون المسلمين، أهل السنة هم يعني يتورعون أشد الورع، أروع الناس عن تكفير المسلمين، وهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأهل أخي المسلم يا كافر فإن كان كما كان وإلا حارت عليه. يتورعون أشد الورع من أن يكفروا مسلما. لكن أولئك الذين دسوا بالمسلمين وبين أهل السنة حملوا كتب الشيخ عبد الوهاب ويكفرون المسلمين ويسفكون دماءهم حتى يبغضوا كل مسلم على وجه الأرض لدعوة التوحيد. وهابية وهابية هم المجرمون، هم مقطعون الرؤوس، وهم كلاب أهل النار، خوارج وليسوا بأهل السنة. لابد أن نتنبه لهذا، إن كنت تريد الحق فتنبه لهذا. أما أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أسأل الله عز وجل ينفعني وكل مسلم وكل من يسمعني بهذا الكلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.